بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالته وأدى الأمانه ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 95 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. ونحن منذ ولاية الدرس 95 مع مسائل في العقيدة نرد بها على أحكام خاطئة أو على مفاهيم باطلة، حيث الغلو أو الإسراف، حيث تنطع الخوارج، وحيث تشدد التكفير، وحيث الفهم الخاطئ لكثير من قضايا الدين الأساسية الرئيسية، والذي أورثت المسلمين في القديم فرقة، وأورثتهم في الحديث فتنا كقطع الليل المظلم. ولا يزال رويدضات يتشدقون بما تلفظ به الأولون، ويحكون سيرة الماضي، يعيدون ما بدأوه ويكملون ما بنوا، وليسه كان بناء لكنه هو الهدم بعينه. ولذلك ذكرت لحضراتكم ضمن هذه الدروس الأسباب التي أدت إلى ظهور فكر الخوارج، مما تراه ليس بشيء ولا يحتاج إلى فرقة، إنما هو فهم ضال لبعض المسائل كان يجب أن تصور وينتهى منها ويفرغ من أمرها. لوما أن أيدي خبيثة تغذي هذه الأفكار الملوثة فكان فكر الخوارج وقد علمت أسباب ظهوره ومظاهره. وفي الحديث تحدثت في المحاضرة السابقة مع حضراتكم عن أسباب ظهور فكر التكفير في الربع الأخير من هذا القرن الممر، حيث كانت لها أسباب بمثابة ردود فعل من خارجه وأسباب من داخله. ذكرنا الأسباب الخارجية المتمثلة في ألوان من الأحزاب والانفصام بين الدين والدولة، ذكرنا أشياء من هذا القبيل بالتفصيل. والأسباب التي هي من داخلهم كالسطحية في الفهم وندرة العلم والأخذ بالمتشابهات والبعد عن المحكمات وضعف البصيرة في الدين والإجراء إلى المحرمات والغلو في الأحكام، لآخر هذه الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الفكر سيما الفهم الخاطئ لقضايا الدين الأساسية. فإن قضية الإيمان والكفر هي أخطر قضايا على الإطلاق، ولا يجوز لمسلم عالما كان أو متعلما فضلا أن يكون دون هذا وذاك أن يتجرأ على التكفير وأن يتجرأ في الحكم على عباد الله لمجرد نص قد قرأه أو سمعه فيذهب لتطبيقه عليه، ولو فعل لفهمه هو للنص لما ترك مسلما على ظهر البصيرة إلا وحكم عليه بالكفر. وهذا هو الذي وقع من أهل التكفير. فمثلا لو سمعوا رجلا يحلف بغير الله، وفي السنة حديث صحيح من حلف بغير الله فقد أشرك وبلفظ فقد كفر، فهو يطبق عليه هذا الحديث حرفيا، حلف بغير الله اذا هو كافر او مشرك. وبما ان الكفر عنده ليس على انواع، لا يقسم الكفر الى كفر اكبر يخرج من المله وكفر اصغر لا يخرج، او كفر عقدي كفر عمل كفر نعمه، هذه التقسيمات عند هؤلاء السطحيين في الفكر يرونها باسلوبه كما عبروا عنها تكون تقسيمات داخله، والذين تكفلوا هم، لان هذه التقسيمات هي تقسيمات سلف الامه الذين هم خير اهل الارض بعد الانبياء والرسل. فما كان يليق ان يقال عن تقسيمات ابن عباس ولا تلامذته او مدرسته ومن على شاكلتهم في مدرسه السلف من المفسرين او من الفقهاء والمحققين والائمه المجتهدين، ان يقال هذه تقسيمات دافئه، لكن هي هكذا عندهم. وبالتالي فالكفر كله كفر، فمن حلف بغير الله فقد كفر اذا هو كافر. هذا حلف بغير الله وهذا دعا غير الله وهذا وقع في لفظ شرعي الى اخر هذا، ما في شيء اسمه التفرق بين الكفر على العموم والكفر على التعيين عندهم. وقد علمت في محاضره او في جزء كبير منها انه لا بد من التفرقه بين الكفر على العموم والكفر على التعيين. الشيء يقال فيه من فعل كذا فقد كفر، او من ترك كذا فقد كفر، فقال من علق بغير الله فقد كفر، ومن ترك صلاه فقد كفر. نعم هكذا باطلاق على العموم. اما عند التعيين فقد علمت ان الامر يحتاج الى ضوابط ويحتاج الى اقامه الحجه انتفاء شروطه وانتفاء موانعه، لكن هذا امر لا يعرفه شباب التكفير مثلا وكثيرون على شاكلته، لم يفهموا هذه التقسيمات ولا تلك الاطلاقات. ولذا رحنا نركز ونؤكد على هذه المعاني مقسمين الكفر الى اكبر واصغر، او كفر عقد يخرج من المله وكفر عمل منه ما يخرج من المله ومنه ما لا يخرج من المله ودونه كفر النعمه، ومرادفات ذلك كما ذكرنا الشرك والظلم والفسق والنفاق والجهل والجاهليه والضلال. رأينا هذه الكلمات ليست على إطلاق واحد وليس لها معنى واحد، إنما على معاني أو يمكن أن تقسمها إلى قسمين في الجملة منها ما يؤدي إلى معنى الكفر الذي يخرج من الملة، والشرك الذي يندرج تحت قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحقيقة هذا الجانب كثيرون من الناس يعجب عنه أو يغيب عن أذهانه، لذا احتجنا أن نركز إليه، ونحن أحوج ما نكون لأن نفقه قضايا العقيدة فقها صحيحا، حتى لا تكون بيننا قربة، حتى لا يقع فينا غلو، وحتى لا تبتلى صحوتنا الإسلامية لما بليت به في أوج نشاطها وقوتها من غرفة كانت سببا في إجهاضها وطعناتها. ولا شك أن السبب يكمن في هذه الأفكار التي قتلت الصحوة الإسلامية قتلا ذريعا وأورثتها فشلا مريعا. أيها الإخوة الكرام، أيضا في الشريعة السبحان إطلاقات لكلمات يراها الناس لها معنى واحد وليست كذلك، وهي أعجب من الإطلاقات التي ذكرناها في قضية الكفر أو كلمة الكفر والشرك والفسق والجاهلية والجهل والظلم والنفاق، لأنه ربما تفرق بعض الناس لمعرفة أقسام الكفر، وعرف كثير من طلبة العلم أن الكفر منه الأكبر والأصغر، وعبارة ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر، وكفر ليس كمن كفر بالله وملائكته وكفر برسله وليس بالكفر الذي يذهبون اليه، فكاد تكون مكرره على السنه علماء وطلبه العلم. وكذا قيل مثل هذا في الشرك منه الاكبر ومن الاصغر، سيما الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاه والسلام اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر، قيل وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال اياه. فبدأ بعض الناس يعون أن الكفر ليس على شاكلة واحدة وأن الشرك ليس على شاكلة واحدة، ثم نحن أتممنا هذه المترادفات حيث الظلم حيث الفسق والنفاق والجهل والجاهلية والبلد، وذكرنا نماذج لهذه الكلمات فيما ورد في القرآن ويراد به الكفر، وفيما ورد ويراد به ما دون الكفر. الشيء الذي نريد أن نتناوله أيضا هذه الليلة من الإطلاقات كلمات وردت في القرآن الكريم، اللفظ واحد والمعنى مختلف. الكلمات ما هي؟ هي كلمة واحدة لكن لها مرادفات. كلمة المعصيه، كلمة المعصيه يرادفها كلمة السيئة، كلمة الذنب، كلمة الإثم، كلمة الخطيئة. معصية، ذنب، إثم، سيئة، خطيئة. لست بطلب ذكر التفصيلات أو دقائق الألفاظ التي تكون من كلمة سيئة أو معصية أو خطيئة أو إثم ذنب، إنما من الناحية العقدية هذه الألفاظ كلها جاءت في القرآن، لكن هل جاءت بإطلاق واحد كالذي نحن نفهمه؟ مثلا ذكرت كلمة معصية تبقى معصيه، وانت عصيت يا فلان توب الى الله، خلت هكذا يفهموا. وكذا اذا وجدوا كلمه الذنب او السيئه او الخطيئه
وانت يقول لك انت كلمة الخطيئة كبيرة شوية عن كلمة الذنب، كلمة الذنب كبيرة عن كلمة السيئة، والمعصية ممكن تتمنى هؤلاء. لكن ربما لم يضر بخلق طلاب العلم كما لم يضر بخلق غيرهم أن هذه الكلمات تأتي في القرآن الكريم على الجملة بمعنيين، بمعنى الشرك وبمعنى ما دون الشرك. كلمة معصية أو ذنب أو إثم أو خطيئة تأتي بمعنى الشرك، نعم هذا هو الجديد، هو الله الجديد، لكن ربما يكون جديد على أسماع البعض، وسيكون جديدا جدا على سمع مصطفى محمود لو قدر له أن يسمع، لأن مصطفى محمود في مقالات فيما مقالات وما هم بخارجين من النار هو أخطأ خطأين في هذا المقال. خطأ الأول أنه أورد آيات في الكفار فسحبها على المؤمنين، وليس ذلك منه نسيانا أو جهلا، بل كان مع ترك الترقص والعمد والإصرار شيء. مصطفى محمود لا يحفظ كتاب الله تعالى، وهو إذا أورد الآية أوردها برقمه، وإذا قلت لك تحفظ القرآن أنت لا تحفظ رقم الآيات، فكونك تورد رقم الآية معناها أنك رجعت إلى المصحف. ولما سمعت مصطفى محمود وهو يتكلم يتلو الآيات لم أحس أنه يقرأ القرآن، أن كان القرآن ملكون بطريقة عجيبة، كل يوري بالآية برقمها معنى نظر في المصحف، لما يوري الآية وما هم بخارجين من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه، ويوري الآيات على تلك الشكل. انت لو التفت عليك الامر بترجع للمصحف تجد مثلا آية المائدة إن الذين كفروا لو أن لهم ماء الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. واضح جدا ان قوله تعالى يريدون ان يخرجوا من النار على الكفار، ان الذين كفروا، وما في ضعف في السياق، الايتان مستطيلتان والسياق واحد، فكونوا ياخذ الايه الثانيه ويترك الايه الاولى هي عنوان ومقدمه ومضمون للحكم الذي جاء بعد ذلك، لماذا في عمق واصرار ذهب وسبق الرد عليه في حينه منذ ربع شهور. الخبر الثاني لما قيل له يا ابن محمود سحبت ايات الكفار على المؤمنين وحكمت عليهم بعدم الخروج من النار، مع أنه كما ذكرنا في درسنا السابق إن كان ابن محمود يرى أنه ليس من العدل أن يسوي الله عز وجل بين من يعمل ومن لا يعمل في دخول الجنة، قلنا له وبنفس المنطق ليس من العدل أن يسوي الله بين من آمن ومن كفر، ثم إن عنصر التسوية الذي زعمت ليس موجودا. لماذا؟ لأنه بالأعمال اختلفت الدرجات، وليس أدنى أهل الجنة درجة ك كمن هو في وسطها او من هو في اعلاها. فعنصر التساوي من ارتفق في اللفظ الكل دخل الجنه، لكن يبقى انه لا عدل اذا سوى الله بين المؤمنين والكفار، بين من وحده وبين من جعل له ندا او اتخذ مع الله ولدا. لذلك فرع عبد الله الا يسوي بين المؤمنين والكفار، فالذين ارتكبوا الكبائر وأدخلوا بسببها النار يأتي في الأخير جانب رحمة الله عز وجل فيما تبقى من 99 جزءا من رحمات الله، ليضع رب العزة جل وعلا يده في النار ليخرج منها قوما قد امتحشوا. يقول كيف يمتحشون وكيف يتفحمون وهم في النار يتلاعنون كلما دخلت أمة لعنة أخرى. أنا لا أريد أن أرد عليه الحديث وأنسى الحديث، إنما أقول له الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقد امتحشوا. فيخرجهم الله عز وجل لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. فلما إذا محسوبين زي ما بيقولوا وصار ولا رشوة لمين يا ابن محمود؟ رشوة لمين ومحسوبية مع مين وصار لمين؟ لا، ذاك عدل الله فيه فضل أيضا. المسألة أخرجهم بما بقي معهم من إيمان، لأنه قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلما تلقت عندهم مثقال ذرة من إيمان بها أخرجهم من النار. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه قضية الشاهد حتى لا نستغرق في الكلام، أن ابن محمود لما قيل له سحبت آيات المؤمنين على الكفار وحكمت عليهم بعدم الخروج من النار، قال: أبدا، إذا كان الآيات التي استدلوا بها أو اللي علقوا عليها هي في الكفار، أنا عندي آيات في المؤمنين. إيه الآيات اللي في المؤمنين يا ابن محمود؟ قال: ومن يعص الآية تقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هي يقول كده وانا بسمعه في القناه الفضائيه، اقرا يرد على العلماء يقول اهو مش بيردوا علي يقولون ايات الكفار، انا بقول لكم ايه المؤمنين اهي مجرد معصيه اهي. خلي بالك هذا الكلام، هذا الرفض عشان تعرف من اين ياتي الخلل. فهو آية تقول مجرد المعصى ربنا وتعدى حدوده هيدخل النار ويخلد فيه، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعند آية تقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وعند آية تقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعند آية تقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مش دي آيات فيها مجرد معصية أو ذنب أو إثم أو سيئة أو خطيئة وترتب عليه الخلود في النار؟ ويجوا الجماعة الأزهرية يقولوا: لا، ده لازم يخرج من النار. ويرجع يغير مسار الحديث يقول لك: انا مساله فاهمين ايه؟ ده انا بس يعني اعترفت الحاجز. هم فاهمين الجماعه الازهريه انه دي خط ليهم، وانا بدات اتكلم في الدين وانا رجل مش ازهري. هو احنا كان سيدنا ابو بكر ازهري، سيدنا عمر ازهري، فهم كثير من ابي بكر وعمر. لكن ما دام لا تستطيع الاجابه بصفه مباشره لم يبقى الا المراوغة. لكن مش دي القضيه اللي انا اريد من شباب الاسلام ان يعرف ان هذه الكلمات وهي ثابت في القران الكريم ترد باطلاق، مره بمعنى الشرك ومره بمعنى ما دون الشرك ومره بمعنى الشرك وما دونه معا ومر بمعنى خلاف الاول. انا ذكرت الاول معنيين على الجمله، كلمه المعصيه او السيئه او الذنب او الخطيئه او الاثم يرد بمعنى الشرك ويرد بمعنى ما دون الشرك. لا على الكل، عند التفصيل تجد بمعنى الشرك وبمعنى ما دون الشرك، ومر فيه كلمه المعصيه ومرادفاتها بمعنى الشرك وما دونه في سياق واحد، وتاتي بمعنى دون ان تكون معصيه، يعني مجرد هفوه من الهفوات، معصيه وقعت نسيانا، الاصل في النسيان انه معفو عنه، لكن في حق الانبياء الهفوات يحاسب عليها، فتاتي كلمه معصيه على لسان ادم، او كلمه خطيئه على لسان ابراهيم، او كلمه ذنب عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ويبقى معنى دون المعصيه الذي تعرفها، يعني معنى خلاف الاولى، او معنى انه ترك الراجح واخذ بالمرجوح، وتكون هذه بمعنى الراجح. سبحان الله، من معنى الشرك الى معنى الهفوه، واللفظ هو كلمه معصيه او كلمه خطيئه او ذنب او اثم او سيئه. طبعا زي ما قلت قبل كده، الامر مصطفى محمود هيفهم هذه الاطلاقات، ولو النبي عليه الشرك وما دون الشرك، وامتى تاتي كلمه المعصيه بمعنى الشرك، وامتى تاتي بمعنى ما دون الشرك، لكن في حسباني ولا تخصصاتي ولا انه فكر يدرسه. وبالتالي هو القضيه لما يتكلم في مقالات يقول مواقف حتى يقول له لا، انما كله يتعرض للفتيه والحكم في قضايا خطيره، العالم المتخصص لا يجوز ان يتناولها الا بعد تمحيص وتدقيق، لانه ان لم تكن المساله كذلك فما قيمه الفقهاء وما دور المجتهدين. ذلك قلنا ان دور المجتهد لما بيجي يتناول مساله من المسائل مش نقص كده ينتزعه ويبني عليه حكم. ولعلك ذكرنا هذا في المحاضره السابقه، ان اتكلم عن نصوص الوعيد، آية تقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عاوز ايه أكثر من كده؟ يبقى الآية دي كفيلة إن تحكم على قاتل غيره فضلا عن قاتل نفسه المنتحر لأنه كافر مخلد في النار. لا، مش أقول لك قال مسلم باب إيمان قاتل نفسه، لا، انا بقول لك الايه. هنيجي للايه ذاتها، بتكلم عن ايه؟ عن قتل. القتل شرك ولا ما دون شرك؟ ما دون شرك. طيب عندنا ايه في نفس السوره، ما يقلق وما يقتل مؤمنا متعمدا في النساء، نفس سوره النساء: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتتكرر مرتين في الآية 48: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية 113: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يكون من دونه إلا إناثا وإن يكون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. الآية. فهنا عند الحكم على قاتل النفس أو الغير، وأي قتل النفس سورة النساء مرة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قاتل النفس هما المنتشر عند الشباب المنتحر، يجي واحد حرق نفسه، واحد انتحر يصلي عليه عند الشيخ الغير يصلي عليه، المنتحر الكافر زي ما انت متخيل. اما الكفر الكافر دي في حديث يقول: من تحسى ثم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن وجا رقمه بحديدة فحديدته في يده يجا بها رقمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من على جبل فهو في نار جهنم في جبل على جبل يتردى من عليه خالدا مخلدا فيها ابدا او كما قال صلى الله عليه واله وسلم هم على طول النسل واخذين على انه مرض واحد يبني على احكام ما دامت المساله كده يبقى البعيد كافر والايه برضو ذكرت انه خالدين فيها وغير اللعن والغضب وبقيه انواع العقوبه في الايه خمس عقوبات يقول لك لا عند الحكم على الشيء لا بد من النظر الى كل الادله ويكفي فقط دليل واحد هنا يجعلك لا تحكم على قاتل نفسه ولا قاتل غيره ولا آكل ربا ولا آكل مال يتيم ولا متولي يوم الزحف ولا قاضي في المحصنات ولا عاق والديه انك تحكم عليه بكفر لان هذه الكبائر والموبقات هي اما انها شرك واما ما دون شرك فان كانت شركا يحكم على اصحابها بالكفر على العموم وللتعيين بعد اقامه الحجه وان كانت ما دون الشرك فنحن لا نتدخل في مشيئه الله وارادته ولا نتألى عن الله ولا نغلق باب الرحمه ولا نمنع جانب الفضل لانه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه جزئيه ايه التي في المؤمنين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اطلاقات المعصيه اللي استدل بها على انه المعصيه تورث الخلود في النار وده كلام قالته الخوارج من قديم والمعتزله ويرددوا الناس النهارده اللي بيعتبروا نفسهم متنورين ومتحررين وعقلانيين ولانه مدرسه المعتزله قدمت العقل على الشر وراحت تناقش القضايا بعقل ليس كان مجردا ولكن نبه الهوى لذلك وقفوا امام النصوص بعقولهم يناقشون احكام الله تعالى كثيرون الذين حكموا على المصر على المعصيه او مرتكب كبيره لانه مخلص النفس سواء حكم عليه بانه كافر كما قالت الخوارج قديما والتفسير حديثا او بانه مخلص النار وان لم يكن كافرا بل هو في منزله بين المنزلتين كما قالته المعتزل وسار على نفس النمط مصطفى محمود في مقاله وما هم خارجين من النار والمقال الاخير حوار هادئ ولا سماه كلمات هادئة أصلا. طيب كلمة المعصية مع بقية المرادفات لها إطلاقات كما علمت. قبل ذكر الإطلاقات نذكر جزئية أخرى توقف هؤلاء أصحاب الفكر المتأخرين بأنهم على خطأ وضلال بين. الله عز وجل قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين كيف فهموا هذه الايه فهموها على اطلاقها بمعنى ان الناس اللي عصوا ربنا وتعدوا حدوده هيدخلوا النار ويخلدوا فيها ما دام هيخلد في النار يبقى كافر عشان كده قالوا من عصى الله متعديا حدوده مصرا على المعصيه فهو كافر مخلد في النار ايه الدليل اهو ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين انت عاوز وضوح اكثر من كده والايه عاوزه تفسير لا مش عاوزه وضوح ولا تفسير لانها واضحه زي كده تقول له بس انا عشان اوقفك على هذا الفهم ده في نفس السياق بعد ايات المواريث مباشره في سوره النساء في فيه في الآية رقم 13 ورقم 14 تقول لنا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فبنقول لهم يا جماعة إذا فهمتم إن مجرد المعصية أو الإصرار على المعصية يورث الكفر ويترتب عليه الخلود في النار فده انتوا خدتوه من آية الوعيد رقم 14. طب ما احنا لازم نبص في آية الوعد رقم 13 اللي سبقتها واللي نفهمها على نحو فهمكم انه يطيع ربنا مجرد طاعة نحكم له بالإيمان ويخلد في الجنان. وليس فهمكم بأولى من فهمنا لأن نور الآيتين سياق واحد معنى واضح صريح اتفهمت آية الوعيد على أن المعصية تورث الكفر الذي يوجب الخلود في النار ففهمنا آية الوعد بأن مجرد الطاعة تورث الإيمان أو مجرد الطاعة نحكم لصاحبها بالإيمان الذي يورثه دخول الجنة وليس هذا الفهم بأولى من ذلك وإن كان كل منهما فيه لفظ إلى إفراط أو إلى تقريب. فبالأول بآية الوعد مجرد طاعة يحكم لصاحبها بالإيمان وتدخله الجنة مالة المرجئة ومجرد معصية يحكم على صاحبها بالكفر الذي يورثه الدخول والخلود في النار مالة الخوارج. وأهل السنة ليسوا مع هؤلاء ولا أولئك. لو في حاجة أكبر من كده إنه الآية دي لما تكون بهذا الفهم الجماعة اللي يقول لك إحنا عقلانيين يا جماعة عقل إيه اللي بتقول عليه ده؟ العقل ده أنتوا ضليتوا بسبب العقل أو بسبب الهوى. إزاي؟ لما حكمتم على إنه من عقل بقى كافر مخلد في النار ده بآية الوعيد. طب ما احنا بآية الوعد بنقول من أطاع فهو مؤمن مخلد في الجنة. طب افرض واحد جمع بين طاعة ومعصية جمع بين طاعة ومعصية يبقى الحكم ثلاثة مؤمن كافر مخلد في الجنة مخلد في النار. تنفع الهستيريا دي؟ هذه الهستيريا اللي بيتكلموا بيها في الرويضات وده اللي مش قادرين يفهموه وبيقولوا ده عقل وتعقل. عقل ايه وتعقل ايه؟ ده لو مستشفى العباسية قاعدة كان اقرب حاجة. انما يعني ما هو واحد اطاع وعصر بالمنطق اللي بيتكلموا بيه يبقى مؤمن كافر مخلد في الجنة مخلد في النار. عشان كده ما نقدرش ناخد المسألة على إطلاقاتها ولا نديك حكم على نص واحد. كل آيات الوعيد في القرآن الكريم مخيدة بنص أو بآية عمدة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ناتي الى الاطلاقات للايات. احنا قلنا كلمه السيئه كلمه السيئه جاءت في القران بمعنى الشرك. قال تعالى بلى من كسب سيئه هذا الشاهد والآية على ترتيب مدها بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. فقوله بلى من كسب سيئة جاءت مفردة، وإذا جاءت كلمة السيئة مفردة يراد بها الشرك، وتدعم بدليل آخر إذا ترتب على ذكر السيئة الخلود في النار تيقننا أن كلمة السيئة في هذا السياق بمعنى الشرك. وهنا قالت الآية بلى من كسب سيئة، وفي آخرها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه السيئة بمعنى الشرك قطعا، وأطلقت بمعنى ما دون الشرك، ما دون الشرك. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهناك إشارة إلى أن كلمة السيئة إذا جاءت جمعا فإنها في غالب النصوص يراد بها ما دون الشرك، مع فهم السياق ومعرفة النص على هذا النحو. الآية تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نكفر عنكم ذنوبكم الصغائر، لأنه بيقول إن تجتنبوا كبائر فما تبغضها صغائر. إذن هي في هذا النص بمعنى ما دون الشرك قطعا. إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، كما يقول تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لما يقول الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده يتكلم عن المؤمنين، لا غير كده، انه لما التوبة ممكن تقبل من الكافر، لما تيجي التوبة من الكافر يشترط لها الإيمان. ولذلك آيات سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقبله إلا من تاب عن الزنا والقتل وآمن من بعد الشرك. فإذا قال الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات علمنا أن كلمة السيئات هنا يراد بها الذنوب التي دون الشرك، ويعلم ما تفعلون. وتأتي كلمة السيئة ويراد بها الشرك وما دون الشرك في سياق واحد أو في آية واحدة. قال تعالى في قصة قوم لوط وجاءه قومه يهرعون إليه ما سيئات قوم لوط؟ قال في هذا النص بمعنى الشرك وما دون الشرك، ومثله قول الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقذف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ وفي مثل قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولا يمكن أن تكون كلمة السيئة في هذه السياقات المختلفة بمعنى واحد، ولا أظن أن كثيرا من طلبة العلم يفهمونها كما أعتقد أنه لو فهمها مصطفى محمود ما فهمت هذه مقالات. فهذه كلمة السيئة من هذا العرض السابق لإطلاقات كلمة السيئة في نصوص الشريعة يتبين لنا أن أخذ الأمر على عمومه في مثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أنه لا يصح هذا الإطلاق، ونقول إن كل سيئة كفر وشرك لا يجوز. إن قول إن كل سيئة كفر وشرك لا يجوز لما تبين من أن إطلاق السيئة يدخل فيها الصغائر، والصغائر لا تكفر بالإجماع، ومن ثم يقول القول بأن كل سيئة شرك، ويبقى الشرك سيئة أو سيئات بعينها تحتاج إلى تحديد وفهم في النصوص. كلمة الخطيئة، جاءت كلمة الخطيئة في القرآن بمعنى الشرك في الآية المتلوة السابقة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أحاطت به خطيئته، حتى تعبير القرآن يعطيك معنى أن الخطيئة هنا ليست شيئا عاديا، إنما خطيئة أحاطت به، فهو الشرك بعينه، وترتب عليه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومثل هذا جاء في القرآن الكريم عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم مما خطيئاتهم. هنا قوم نوح فعلتهم الشرك، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وجدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. صحيح ممكن تضيف إلى الشرك التكذيب برسول الله نوح عليه السلام والإيذاء له، لكن هذا التكذيب ما هو من الشرك وهو من الكفر، لأن الكفر برسول من الرسل ذاك الكفر الحق. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهنا القرآن أطلق كلمة الخطيئة بمعنى الشرك: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وفي قوله تعالى في خطابه لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وكونوا حقا نغفر لكم خطاياكم وتلميذ المرسلين. وجاءت ايضا بمعنى الشر في قصه سحره فرعون بعد ايمانهم: انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. فنجد هذه الايات اطلقت كلمه الخطيئه واريد بها الشرك وما دون الشرك كذلك. وأطلقت كلمة الخطيئة وأريد بها ما دون الشرك قطعا، بل ربما تكون بمعنى دون المعصية، وذلك فيما جاء في دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونحن لا نعلم لإبراهيم خطيئة عليه السلام، بل نعلم أنه كان صديقا نبيا، ونعلم أن إبراهيم كان غلما قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ونعلم ان الله عز وجل اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، وانه قليل الرحمن، وانه لكن قوله: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو ما استشعره ابراهيم في نفسه من تقصير في حق الله او تفريط في جنب الله، فعبر عن هذا الشعور الذي انتابه لمزيد ايمانه وعظيم اسلامه بانه خطيئه، ولم تكن الخطيئه بمعناها كما انها لا يمكن ان نسويها بالفاظ الخطيئه التي ذكرناها في معنى الشرك او ما دون الشرك هذا. ونجد الخطيئة بمعنى ما دون الشرك حتما في مثل قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بملء الأرض خطايا او بقراءه الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقراءتها مقدرا. فكون ربنا عز وجل في هذا الحديث القدس يقول له: لو انك اتيتني بملء الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، دلت على ان كلمه الخطايا هنا في معنى لا دون الشرك. ومثله ما جاء في الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، أو فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الخطايا، فالمراد بالخطايا هنا الصغائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب في الكبائر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والخطايا هنا المقصود بأثر الرأي بدليل الحديث السابق، وكذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى من المساجد وانقضاء الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ذكرنا كلمة السيئة والخطيئة، ويراد بذلك كلمة المعصية التي أطلقت على معنى الشرك وعلى معنى ما دون الشرك. فمن إطلاقها على الشرك ما جاء في قول الله عز وجل عن قوم فرعون: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، عفوا عن قوم نوح: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وكانت معصيتهم شركا. وما جاء عن فرعون: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهنا المعصية بمعنى الشرك، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهنا المعصية على إطلاقها، ومن يعص أطيع الله والرسول وأطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. مفضل التولي على الطاعة هو معصية، والمعصية هنا تكون بمعنى عدم الاتباع. لكن الحديث يقول: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وأمة إجابة. فمنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم والخلق جميعا أمته، أي أمة دعوته ومحل رسالته: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن آمن منهم أو أسلم فهؤلاء أمة الإجابة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وترد كلمة المعصية ويراد بها ما دون الشرك قطعا، في مثل قول ربنا عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. فإن المعصية هنا ليست من قبيل الشرك لاستحالته على الأنبياء وتبدأ، بل هي في معنى دون المعصية الهفوة من الهفوات تقع نسيانا. لو كانت من أناس عاديين فهي في دائرة العقل، لكنها لما كانت من آدم الذي اصطفاه الله واجتباه اعتبر أكله من الشجرة معصية، وإن كان نسيانا بصريح الآية: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. انت لم يقع منك الذنب نسيانا وضع او وضع عن امتي الخطا والنسيان وما تكره عنه. وعصى ادم ربه فغوى بمعنى ما دون الشرك. كذلك نجد بما يرادف هذا المعنى وان لم يكن بلفظ المعصيه في قصه اخوه يوسف: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. كذا قال ربنا: وجاءوا على قميصه بدم كذب. كذا في نفس القصه: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هذه معاصي لكنها دون الشرك قطعا، لأنه لو لم تكن دون الشرك ما غفرت لهم إلا بأن ينتهوا من شركهم أو كفرهم. كلمة الذنب، الذنب يذكر ويراد به الشرك، وذلك في مثل قول الله عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ما ذنبهم كان شركا وعبادة أصنام، فذلك في قصة قوم صالح. قال الله تعالى في قصة أهل الكفر: اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالذنب هنا أريد به الشرك، ويذكر الذنب ويراد به الشرك وما دونه في قول ربنا عز وجل: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. كذا قال ربنا: فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله واق. وقال أيضا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويرد أو تجد كلمة الذنب بمعنى ما دون الشرك قطعا، وذلك في مثل قول الله تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أيضا: أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وكذلك: اصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يمت كبيرة، وذلك الدهر كله. فدل على أن الذنب هنا بمعنى ما دون الشرك، بل بمعنى ما دون الكبيرة، أي في الصغائر من الذنوب والذمم منها. فهذه إطلاقات لكلمة الذنب، تقرأ كلمة الذنب هنا وهناك قد تفسرها بمعنى واحد وليس الأمر كذلك. وكالذي يقال في الذنب ذكر أيضا في الاسم، قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فدلت هذه الآية على أن الإثم هنا بمعنى ما دون الشرك، وتارك كلمة الإثم بمعنى الشرك في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا ظاهر الشرك وباطنه، الإثم بمعنى الشرك، وترك بمعنى ما دون الشرك بل ما دون الكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. سبحانه وتعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك ربنا يا واسع المغفرة أن تغفر لنا. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا. ويا واسع الرحمة ارحمنا. يا واسع الرحمة ارحمنا. يا واسع الرحمة ارحمنا. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك، ولا تعاملنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بعدلك ربنا. عاملنا بفضلك يا صاحب الفضل، وعاملنا بجودك يا أجود الأجودين، وبكرمك يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، ارحم المستضعفين في كل مكان، فرج كرب المكرومين، فك أسر المكسورين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، واخلق من بينهم الشيشان الموحدين، انصر المجاهدين في الشيشان، ارحم المجاهدين في الشيشان، أيد المجاهدين في الشيشان، كن معهم ولا تكن عليهم.
في اليهود المغتصبين. أرنا عجائب قدرتك في الأمريكان المتواطئين. أرنا عجائب قدرتك في سائر الكافرين والمشركين. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك. اللهم مجري الأحزاب منزل الكتاب هاشم الأحزاب. اهزم الروس، اهزم الروس الملحدين، اهزم الروس ومن والاهم، واهزم الروس ومن شايعهم، وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انهم قد ضروا وبغوا. اللهم انهم قد تجاوزوا حدودهم. اللهم انهم قد اتوا بجحافلهم يريدون تكذيبك ويريدون هزيمة دينك. بل إن بوتين قال سنقاتل ربهم. فأين أنت يا ربنا؟ فأين أنت يا ربنا؟ نسألك أن تقتلهم شر هتلر، نسألك أن تقتلهم شر هتلر، وأن تجعلهم عبرة للعالمين، وأن تجعلهم عبرة للعالمين. آمنا فيهم عجائب قدرتك. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ربنا ظاهر لك بين يديك. عجز وضعف كالنساء لا نملك إلا الدعاء، منا الدعاء ومنك الإجابة. وهذا الجهد عليك تقولان، ارحم ضعفنا واجبر قصورنا واغفر تقصيرنا وتجاوز عن خذلاننا لإخواننا. واغفر لنا إسرافنا في أمرنا، واعف عنا وعافنا، فرج كروب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين. اللهم إنا ضعفاء فقوم في رضاك ضعفنا، فإلا مفارزنا، مظلومون فانصرنا، خائفون فأمننا، مستضعفون فمكنا، كفار فأهدنا، مسلمون فتب علينا، اعف عنا وعافنا. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. أغر أعيننا بنصرة هذا الدين، ومد صدور قوم المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.